يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا بكم فضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ بعدد من الأسئلة وردت البرنامج حول حفظ القرآن الكريم. أسئلة متنوعة في الموضوع. السؤال الأول حول حكم حفظ القرآن الكريم، هل هو واجب على كل أحد؟ وما السبيل الأمثل لحفظ القرآن الكريم؟ وهل في قراءة التفاسير إعانة على الحفظ أم لا؟ نرجو الإفادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن وجعله شريعة عامة وشريعة كاملة، فتعبد الخلق به من الجن ومن الإنس إلى أن تقوم الساعة، وأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم وآتاه مثل القرآن، بمعنى أن السنة مبينة للقرآن. والشخص عندما يريد أن يحفظ القرآن عن ظهر قلب فإنه لا بد له من طريقة يسلكها من أجل أن يجمع بين الفهم وبين حفظ القرآن، وهذه الطريقة هي أنه يحدد الآيات التي تشتمل على موضوع واحد. ويوجد كثير من التفاسير تعتني بهذا، يعني الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد يذكرونها جميعا ثم يتكلمون عن هذا الموضوع، مثل تفسير ابن كثير رحمه الله، هذا جرى على هذا على هذه الطريقة. بعد تحديد الآيات يعني يحتاج إلى معرفة ما في هذه الآيات من المفردات، يعني معانيها اللغوية ومعانيها الشرعية، وكذلك يعرف سبب النزول. سبب النزول لا بد من معرفته إذا كانت الآيات لها سبب نزول، وفي كتب تعتني بمفردات القرآن مثل مفردات الراغب الأصفهاني، وفي كتب تعتني بسبب النزول مثل المحرر في أسباب النزول، ومثل لباب النقول في أسباب النزول. فلا بد من معرفة المفردات ولا بد من معرفة سبب النزول، وكذلك يحتاج إلى معرفة الناسخ والمنسوخ، لأنه قد يقرأ الآية وهي منسوخة ثم يحفظها على أنها محكمة ويتكلم عنها بأنها محكمة، فلا بد من معرفة ذلك. ولا بد أيضا من معرفة الآيات المشكلة، لأن بعض القرآن يوجد فيه بعض الآيات عندما يقرأها الإنسان يعني يحصل عنده شيء من التساؤل، مثل قول الله جل وعلا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، مع قوله جل وعلا فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فالآية الأولى مثبتة للسؤال والثانية نافية للسؤال، فيحصل عنده إشكال. وفيه كتب يعني اعتنى مؤلفها رحمه الله ببيان المشكل من القرآن، مثل كتاب درة التنزيل وغرة التأويل في متشابه التنزيل، ومثل كتاب باهر البرهان في متشابه القرآن، وغير هذين الكتابين من الكتب موجودة في المكتبات. بعدما يعرف هذه الأمور يحتاج إلى معرفة ما معاني الجمل على حسب علامات الوقف. ومن أحسن من تعرى من سلك هذا المسلك ابن جرير رحمه الله في تفسيره، فإنه يقطع الجمل على حسب معنى الجملة، ثم بعد ذلك يعرف المعنى العام لهذه الآيات، ثم بعد ذلك يعني يعرف ما يستنبط من هذه الآيات من الأحكام. فإذا انتهى من هذه الأمور بعد ذلك يرجع إلى الحفظ، وعندما يرجع إلى الحفظ لا بد أن يتنبه إلى أن القرآن يوجد فيه بعض الآيات المتشابهة من ناحية اللفظ، فيحتاج إلى التأكد من هذا. ففي مثل قوله تعالى في سورة البقرة: وما أهل به لغير الله، وفي سورة المائدة وفي سورة النحل: وما أهل لغير الله به. فكلمة به مقدمة في سورة البقرة ومؤخرة في سورة في آية المائدة وفي آية النحل. وفيه كتب يعني اعتنت بهذا الموضوع يعني في المتشابه اللفظي، ففيه كتاب اسمه دليل الآيات المتشابهات وموجود في المكتبات، وفي كتاب مختصر أيضا اعتنى بهذا الموضوع في نفس دليل الآيات المتشابهات في الشيخ عبد المحسن بن حمد البدر، هذا يعني مختصر لكنه جيد. فعندما يعني عندما يتنبه لهذه الظاهرة بعد ذلك يحفظ القرآن، يردد الآيات مثلا 20 مرة 50 مرة على حسب قوة حفظه وضعف حفظه، إذا كان حفظه ضعيف يكررها كثيرا. وعندما يحفظ الشيء يتعاهده مستقبلا، والحمد لله الآن فيه ظاهرة على مستوى العالم من ناحية العناية في حفظ القرآن، فتجد هذا موجود في الدول، مثلا في بريطانيا، في أمريكا، في فرنسا، في دول كثيرة جدا، وكذلك بالنظر إلى الدول التي تنتسب إلى الإسلام. فظاهرة القرآن ما يسأل الإنسان يقول وش حكم حفظ القرآن وما إلى ذلك، هذا ما يسأل عنه الإنسان، الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ القرآن فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولم يكل حفظه إلى خلقه كما قال: بما استحفظوا عليه. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل أيضا يقول: كيف يشعر العبد بلذة الطاعة وبالذات الصلاة؟
الجواب: الشخص يكون صحيح البدن وصحيح القلب، ويكون مريض البدن ويكون مريض القلب. وهذا السؤال يتعلق بمريض القلب، فالإنسان عندما لا يجد لذة في الطاعة هذا لا بد أن عنده يعني شيء هو المؤثر على قلبه من جهة أنه لا يجد لذة الطاعة، فعليه أن يتفقد نفسه، هل عنده تقصير في شيء من الواجبات، أو هل هو مرتكب لشيء من المحرمات. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هل تجب الدعوة إلى الله عز وجل على كل مسلم؟
الجواب: الدعوة إلى الله من فروض الكفايات، وعندما هذا من جهة الأصل. أما بالنظر إلى الشخص المفرد، الشخص بمفرده، فإذا كان عنده استطاعة، عنده معرفة، لأن بعض الناس يكون عنده حماس، عنده شجاعة، عنده محبة للنفع، لكن ليس عنده علم، وقد لا يكون عنده أيضا بصيرة. فإذا كان العبد عنده بصيرة وعنده علم، فالله سبحانه وتعالى يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذا الأمر هو موجه إلى الرسول ابتداء، ولكنه موجه إلى كل من يتمكن من القيام بالدعوة على حسب حاله، كما قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فإذا كان الشخص عالما بما يدعو إليه من المأمورات، وعالم بما ينبه عليه من المنهيات، وكان مثلا واستعمل الحكمة في ذلك، فإنه يدعو بقدر استطاعته وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه إحدى السائلات تذكر بأنها أم لأبناء، منهم من يصلي الصلاة في البيت على وقتها، ومنهم من يصلي متأخرا ويجمع الأوقات إذا كان نائما، تذكر بأنها تأمرهم وتوقظهم للصلاة لكنهم لا يستجيبون، فهل عليها إثم في هذا؟
الجواب: من المعلوم أن الشخص مكلف بما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها، إلى غير ذلك. فإذا قامت هذه المرأة بما تستطيع من أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر فإنها لا تكون آثمة، ولكن عليها أيضا مع ذلك أن تكثر الدعاء، أن تكثر دعاء الله جل وعلا لهم بالصلاح وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم. حلفت ألا يدخل بيتها ما يسمى بالأطباق الفضائية، وأن إذا دخل البيت سوف تخرج. بعد فترة من الزمن قام ابنها بأخذ سلك من الجيران بدون علمها ووضعه في الملحق البعيد، هل هذا يشمل الحلف وبالتالي عليه الكفارة مع العلم أنها لم تعلم إلا متأخرة؟
الجواب: إذا كانت ما تعلم، إذا كانت ما تعلم ثم علمت وأقرت فإنها حنثت في يمينها، لكن عليها أن تكفر كفارة اليمين، هذا من جهة، وأيضا عليها أن تراقب ما ينشر مثلا في هذه الوسيلة، الشيء الذي يستقبل في هذه الوسيلة تنظر، فإذا كان يستقبل فيها أمور محرمة فلا يجوز لها أن تقر ذلك في المستقبل، لأنها هي أم البيت وهي راعية، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. الرجل نفسه والد الولد راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فلا يجوز لهم أن يقروا ولدهم على فعل هذا، إذا لا يجوز لهم أن يقروه على الأمور المحرمة وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هل يجوز للرجل أن يمنع زوجته من الذهاب إلى بيت أهلها مع العلم أنها تريد الذهاب إلى أهلها، وحتى ولو كان أهلها يحرضونها على خراب بيتها فهي لا تسمع كلامهم ويتعاملون أهلها بالسحر وهي تسمع لوالدتها لا تريد فعل هذا الشيء، والأم تعطيها السحر ولكنها ترفض، فهل لها أن تستجيب لزوجها؟
الجواب: هذا مبني على المصلحة، فإذا كان ذهابها إلى أهلها سيترتب عليه مضرة عليها وعلى زوجها لا تذهب لهم، تدعو لهم بالهداية، لأن يذكر في السؤال أن أمها ساحرة وأنها تعطي ابنتها سحرا من أجل أن تضعه لزوجها، ولا شك أن هذا من الأمور المحرمة، فلا تذهب معهم ولا تذهب إليهم، لأن ذهابها إليهم سينشأ عنه إيقاع الضرر بينها وبين زوجها، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. هذا سائل من إحدى الدول العربية يقول: إذا قلنا لوالدي بأننا نريد السفر فلا بد أن ندفع مبلغ وأي طعام على حساب أمي، وهو لا يرضى أن يدفع شيء من أمواله ولا يوجد أحد يشتغل، فهل هذه المبالغ التي ندفعها يجوز له أن يأخذها أم هو مجبر أن يدفع لنا؟ أحسن الله إليك.
الجواب: الأب عليه نفقة الإقامة والكسوة، أما إذا أراد الولد يسافر فلا يجب على الأب أن يعطي ولده زيادة عن الشيء الذي يعطيه وهو مقيم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول بأنه دائما يراقب والدته وهي لا تصلي، لكنها تجلس وتدعو الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتعتمر كثيرا لكنها لا تصلي، فماذا يفعل معها؟
الجواب: يجب عليه أن يبلغها بأن الصلاة ركن من أركان الإسلام، وأن الإنسان إذا مات وهو لا يصلي فإنه في النار، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول عمر رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فلا بد من إخبارها، وذلك من أجل إنقاذها لعلها تموت على الإسلام، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا أبو سالم يقول بأن ارتكب في حياته غيبة لأشخاص، هل تكفير هذه الغيبة أن يقوم بالدعاء للذي اغتابهم؟
الجواب الواجب عليه أن يبلغهم، وإذا كان تبليغه لهم سيترتب عليه مفسدة عظيمة فإنه يتصدق عنهم ويدعو لهم بقدر ما يظن أنه يكفر ما حصل منه من الغيبة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول البعض من الناس يفعل المعاصي وعند النصيحة له يقول إنما الأعمال بالنيات، فكيف نرد على هؤلاء؟
الجواب أن الإنسان يعصي، يزني ويسرق ويشرب الخمر ويقول إنما الأعمال بالنيات، هذا استهتار. يعصي بهذه، يعني يرتكب هذه المعاصي، هذه لا تدخلها النية الحسنة، وإذا كانت لا تدخلها النية الحسنة فلا يصح أن يستدل بهذا الدليل على أن عمل هذا عمل طيب، هذا عمل قبيح. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا يعني المقصود منه هو ترتيب الأعمال على المقاصد. وهنا نية الزنا محرمة، ونية شرب الخمر محرمة، ونية فعل فاحشة اللواط محرمة، ونية مثلا دفع الرشوة أو أخذ الرشوة، أو مثلا التعامل في الربا أو السرقة أو قطع الطريق، أو كل هذه النية فيها محرمة، النية فيها محرمة. فإنما الأعمال بالنيات، النية محرمة والعمل محرم، فعلى هذا الشخص أن يتوب إلى الله جل وعلا، وألا يغتر بالإمهال، لأن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، يمهل ولا يهمل. وعندما يزيد الإنسان الاستخفاف فإن الله يزيد له في الإمهال من جهة، ويستدرجه أيضا من جهة أخرى، من جهة الصحة، من جهة المال، من جهة كثرة الولد، كما قال جل وعلا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ويقول ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. الله تعالى يقول وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فلا يغتر الإنسان بالصحة ولا بالمال ولا ابتيسر أموره، لأن هذا وهو مقيم على المعاصي. يقول بعض السلف إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على المعاصي فاعلم أن ما هو استدراج، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن الحديث الصلاة والجمعة ورمضان مكفرات لما بينهما، فيقول هل هذا التكفير لجميع الذنوب ولجميع من أدى هذه الفرائض، أم هو خاص بأشخاص ولذنوب معينة؟
الجواب هذا خاص بالصغائر، لأن الله تعالى يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وحديث الصلوات الخمس ورمضان إلى أن قال إذا اجتنبت الكبائر، فقوله إذا اجتنبت الكبائر هذا قيد، لأن الكبائر تكفرها التوبة. فإذا تاب الإنسان منها مثلا في أثناء عباداته، إذا من مثلا تاب منها فالتوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. صليت المغرب ثم جاء رجل فاتته الصلاة وأريد أن أصلي معه كي أكسب أجر الجماعة، فهل أصلي معه ثلاث ركعات مرة أخرى؟
الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم حينما دخل رجل وقد فاتته الصلاة التفت إلى الصحابة وقال من يتصدق على هذا؟ فإذا رأيت شخصا قد دخل في أي صلاة من الصلوات فإنك وقد صليت فإنك تتصدق معه وتصلي معه نفس الصلاة، لك أجر صلاة الفرض التي أديتها ولك أجر هذه الصلاة التي صليتها، يعني على أساس أنها نافلة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أسماء تقول بأنها عند سماع المحاضرات والمواعظ والأشرطة ومتابعة بعض الإذاعات تقول بأنها تحس بزيادة في الإيمان وترجع إلى بيتها وزوجها وأولادها من أجل أن تحدثهم وتدعوهم، لكنها لا تجد منهم تجاوب أو انفعال. ما الوسائل المعينة لها من أجل أن تنقل ما تسمعه إليهم لتؤثر فيهم؟
الجواب، الله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم إن عليك إلا البلاغ. أما تأثير القول في قلب المستمع فهذا لا يرجع إلى نفس القائل، هو قد يرجع إلى نفس القائل في بعض الأحوال، مثل ما قال بعض السلف حينما سئل قيل له نحن إذا تكلمنا ووعظنا لا نبكي وأنت إذا تكلمت أبكيت، قال أنا أتكلم من قلبي وأنتم تتكلمون من ألسنتكم. فقد يكون هناك مانع عند نفس المتكلم بحيث أن كلامه لا يكون له تأثير، وقد يكون المانع من ناحية المستمع، بمعنى أن المتكلم يكون سليما ولكن المستمع يكون عنده مرض في قلبه بسبب المعاصي التي يرتكبها، كما قال جل وعلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وكما في قوله تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، إلى غير ذلك من الآيات، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول بأن له دين عند شخص آخر ولكن لم يقدر على السداد، فهل يجوز له دفعه له زكاة مال، يعتبره زكاة مال أم لا؟
الجواب، هذه مسألة يكثر السؤال عنها، وهي أن الأشخاص الذين لهم ديون على أشخاص آخرين ويحل وقت الزكاة يريدون أن يسقطوا هذه الأموال التي في ذمم الأشخاص الذين لا يستطيعون دفع الذين لا يستطيعون الوفاء بهذه الأموال، يريدون أن يسقطوها عنهم ويعتبروها من الزكاة، والجواب أن هذا لا يجوز، لأن هذا بمنزلة دفع الإنسان زكاته لنفسه، وهذا أمر لا يجوز، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. محمد عامل في شركة ومتعاقد معها بعدم العمل مع أي طرف آخر، يقول علما بأني أقوم بعملي على الوجه الأكمل، هل إذا أتاني عمل خارج الشركة في أوقات غير الدوام يجوز العمل أم لا؟ نرجو البيان، أحسن الله إليكم.
الجواب، إذا كانت الشركة شرطت عليك أنك لا تشتغل في الوقت المخصص لها وفي الوقت الذي ليس بمخصص لها ووقعت على هذا العقد، فالمسلمون على شروطهم، أي فائدة في الشرط إذا وقعت عليه ولكنك لم تطبقه؟ وفي إمكانك أنك تستأذن الشركة مثلا على أساس أنك تقوم في بعض الأعمال في بعض الأوقات، مثل ما بين المغرب والعشاء أو بين مثلا أو بعد العصر أو ما إلى ذلك، وإذا أذنت لك الشركة فلا مانع من ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. إذا كانت المرأة غير عاملة ولا تملك المال، فهل يجوز أن تتصدق من مال الزوج؟
الجواب، إذا تصدقت من مال الزوج بإذنه تستأذنه قبل أن تأخذ، فإذا أذن لها فلا مانع من ذلك، وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم. تقول بأن زوجها رجل معدد، هل من نصيحة له من أجل العدل؟ وكذلك تقول بأنها تطلب نصيحة لأن في غيرة تقع من الزوجة الثانية تعمي بصيرتها، علما بأنها كما تذكر تعاملها كأخت في الله، تقول وأنها تسيء إلي.
الجواب، الله سبحانه وتعالى يقول: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. ومن المعلوم أنه يجب على الإنسان أن يعدل في النفقة وفي الكسوة وفي السكنة وما إلى ذلك، هذه أمور واجبة عليه. أما بالنظر لمودة القلب وما يترتب على ذلك فهذا لا يملكه الإنسان، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. وإذا حصل مثلا إن المرأة عند رجل يعني عنده أكثر من زوجة يعني غيرها، فعلى كل واحدة من الزوجتين أو الزوجات عليهن التعاون فيما بينهن والتفاهم وتحمل بعض الأشياء التي تقع، وذلك من أجل المحافظة على بقاء الحياة الزوجية سالمة من جهة، وكذلك من جهة الأولاد، لأن الخلاف الذي يقع بين الزوجات ينعكس أيضا على أولادهن، لأن أولاد كل واحدة يكونون تابعين لأمهم. فإذا حصل الوئام فيما بين الزوجات حصل الوئام فيما بين الأولاد، وبالتالي تكون هذه الأسرة أسرة مطمئنة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول بأنها مقيمة في مدينة ولكنها تزور أهلها في مدينة أخرى وتقيم عندهم لمدة أسبوعين فما أكثر، تسأل عن الصلاة، هل يجوز لها خلال هذه المدة أن تقصر الصلاة حتى تعود؟ هذا آخر سؤال في هذه الحلقة من المستمع.
الجواب: لا يجوز لها أن تقصر، لأنها ستقيم أسبوعين، لا يجوز لها أن تقصر ولا يجوز لها أن تجمع، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم على طيب المتابعة، نسأل الله تعالى يتقبل منا ومنكم ويوفقنا وإياكم لكل خير. نلقاكم على خير وذلك في حلقة قادمة، ونسعد باستقبال أسئلتكم على عنواننا: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، أو الفاكس 44255543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا بكم فضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ بعدد من الأسئلة وردت البرنامج حول حفظ القرآن الكريم، أسئلة متنوعة في الموضوع. السؤال الأول حول حكم حفظ القرآن الكريم، هل هو واجب على كل أحد؟ وما السبيل الأمثل لحفظ القرآن الكريم؟ وهل في قراءة التفاسير إعانة على الحفظ أم لا؟ نرجو الإفادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن وجعله شريعة عامة وشريعة كاملة، فتعبد الخلق به من الجن ومن الإنس إلى أن تقوم الساعة، وأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم وآتاه مثل القرآن، بمعنى أن السنة مبينة للقرآن. والشخص عندما يريد أن يحفظ القرآن عن ظهر قلب فإنه لا بد له من طريقة يسلكها من أجل أن يجمع بين الفهم وبين حفظ القرآن. وهذه الطريقة هي أنه يحدد الآيات التي تشتمل على موضوع واحد، ويوجد كثير من التفاسير تعتني بهذا، يعني الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد يذكرونها جميعا ثم يتكلمون عن هذا الموضوع، مثل تفسير ابن كثير رحمه الله، هذا جرى على هذا على هذه الطريقة. بعد تحديد الآيات يعني يحتاج إلى معرفة ما في هذه الآيات من المفردات، يعني معانيها اللغوية ومعانيها الشرعية، وكذلك يعرف سبب النزول. سبب النزول لا بد من معرفته إذا كانت الآيات لها سبب نزول. وفي كتب تعتني بمفردات القرآن مثل مفردات الراغب الأصفهاني، وفي كتب تعتني بسبب النزول مثل المحرر في أسباب النزول، ومثل لباب النقول في أسباب النزول. فلا بد من معرفة المفردات ولا بد من معرفة سبب النزول. وكذلك يحتاج إلى معرفة الناسخ والمنسوخ، لأنه قد يقرأ الآية وهي منسوخة ثم يحفظها على أنها محكمة ويتكلم عنها بأنها محكمة، فلا بد من معرفة ذلك. ولا بد أيضا من معرفة الآيات المشكلة، لأن بعض القرآن يوجد فيه بعض الآيات عندما يقرأها الإنسان يعني يحصل عنده شيء من التساؤل، مثل قول الله جل وعلا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، مع قوله جل وعلا فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فالآية الأولى مثبتة للسؤال والثانية نافية للسؤال، فيحصل عنده إشكال. وفيه كتب يعني اعتنى مؤلفها رحمه الله ببيان المشكل من القرآن، مثل كتاب درة التنزيل وغرة التأويل في متشابه التنزيل، ومثل كتاب باهر البرهان في متشابه القرآن، وغير هذين الكتابين من الكتب موجودة في المكتبات. بعدما يعرف هذه الأمور احتاج إلى معرفتي معاني الجمل على حسب علامات الوقف. ومن أحسن من تعرى من سلك هذا المسلك ابن جرير رحمه الله في تفسيره، فإنه يقطع الجمل على حسب معنى الجملة ثم بعد ذلك يعرف المعنى العام لهذه الآيات، ثم بعد ذلك يعني يعرف ما يستنبط من هذه الآيات من الأحكام. فإذا انتهى من هذه الأمور بعد ذلك يرجع إلى الحفظ، وعندما يرجع إلى الحفظ لا بد أن يتنبه إلى أن القرآن يوجد فيه بعض الآيات المتشابهة من ناحية اللفظ، فيحتاج إلى التأكد من هذا. ففي مثل قوله تعالى في سورة البقرة وما أهل به لغير الله، وفي سورة المائدة، وفي سورة النحل وما أهل لغير الله به، فكلمة به مقدمة في سورة البقرة ومؤخرة في آية المائدة وفي آية النحل. وفيه كتب يعني اعتنت بهذا الموضوع يعني في المتشابه اللفظي، ففيه كتاب اسمه دليل الآيات المتشابهات وموجود في المكتبات، وفي كتاب مختصر أيضا اعتنى بهذا الموضوع في نفس دليل الآيات المتشابهات في الشيخ عبد المحسن بن حمد البدر، هذا يعني مختصر لكنه جيد. فعندما يعني عندما يتنبه لهذه الظاهرة بعد ذلك يحفظ القرآن، يردد الآيات مثلا 20 مرة 50 مرة على حسب قوة حفظه وضعف حفظه، إذا كان حفظه ضعيف يكررها كثيرا. وعندما يحفظ الشيء يتعاهده مستقبلا. والحمد لله الآن فيه ظاهرة على مستوى العالم من ناحية العناية في حفظ القرآن، فتجد هذا موجود في الدول، مثلا في بريطانيا، في أمريكا، في فرنسا، في دول كثيرة جدا، وكذلك بالنظر إلى الدول التي تنتسب إلى الإسلام. فظاهرة القرآن ما يسأل الإنسان يقول وش حكم حفظ القرآن وما إلى ذلك، هذا ما يسأل عنه الإنسان، الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ القرآن فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولم يكل حفظه إلى خلقه كما قال بما استحفظوا عليه. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل أيضا يقول كيف يشعر العبد بلذة الطاعة وبالذات الصلاة؟
الجواب، الشخص يكون صحيح البدن وصحيح القلب، ويكون مريض البدن ويكون مريض القلب. وهذا السؤال يتعلق بمريض القلب، فالإنسان عندما لا يجد لذة في الطاعة هذا لا بد أن عنده يعني شيء هو المؤثر على قلبه من جهة أنه لا يجد لذة الطاعة، فعليه أن يتفقد نفسه، هل عنده تقصير في شيء من الواجبات، أو هل هو مرتكب لشيء من المحرمات. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هل تجب الدعوة إلى الله عز وجل على كل مسلم؟
الجواب، الدعوة إلى الله من فروض الكفايات، وعندما هذا من جهة الأصل. أما بالنظر إلى الشخص المفرد، الشخص بمفرده، فإذا كان عنده استطاعة، عنده معرفة، لأن بعض الناس يكون عنده حماس، عنده شجاعة، عنده محبة للنفع، لكن ليس عنده علم، وقد لا يكون عنده أيضا بصيرة. فإذا كان العبد عنده بصيرة وعنده علم، فالله سبحانه وتعالى يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذا الأمر هو موجه إلى الرسول ابتداء، ولكنه موجه إلى كل من يتمكن من القيام بالدعوة على حسب حاله، كما قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. فإذا كان الشخص عالما بما يدعو إليه من المأمورات، وعالم بما ينبه عليه من المنهيات، وكان مثلا واستعمل الحكمة في ذلك، فإنه يدعو بقدر استطاعته. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه إحدى السائلات تذكر بأنها أم لأبناء، منهم من يصلي الصلاة في البيت على وقتها، ومنهم من يصلي متأخرا ويجمع الأوقات إذا كان نائما، تذكر بأنها تأمرهم وتوقظهم للصلاة لكنهم لا يستجيبون، فهل عليها إثم في هذا؟
الجواب، من المعلوم أن الشخص مكلف بما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها، إلى غير ذلك. فإذا قامت هذه المرأة بما تستطيع من أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر فإنها لا تكون آثمة، ولكن عليها أيضا مع ذلك أن تكثر الدعاء، أن تكثر دعاء الله جل وعلا لهم بالصلاح. وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم. حلفت ألا يدخل بيتها ما يسمى بالأطباق الفضائية، وأن إذا دخل البيت سوف تخرج. بعد فترة من الزمن قام ابنها بأخذ سلك من الجيران بدون علمها ووضعه في الملحق البعيد، هل هذا يشمل الحلف وبالتالي عليه الكفارة مع العلم أنها لم تعلم إلا متأخرة؟
الجواب، إذا كانت ما تعلم، إذا كانت ما تعلم ثم علمت وأقرت، فإنها حنثت في يمينها، لكن عليها أن تكفر كفارة اليمين، هذا من جهة، وأيضا عليها أن تراقب ما ينشر مثلا في هذه الوسيلة، الشيء الذي يستقبل في هذه الوسيلة تنظر، فإذا كان يستقبل فيها أمور محرمة فلا يجوز لها أن تقر ذلك في المستقبل، لأنها هي أم البيت وهي راعية، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيته. الرجل نفسه والد الولد راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فلا يجوز لهم أن يقروا ولدهم على فعل هذا، لا يجوز لهم أن يقروه على الأمور المحرمة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هل يجوز للرجل أن يمنع زوجته من الذهاب إلى بيت أهلها مع العلم أنها تريد الذهاب إلى أهلها، وحتى ولو كان أهلها يحرضونها على خراب بيتها فهي لا تسمع كلامهم ويتعاملون أهلها بالسحر وهي تسمع لوالدتها لا تريد فعل هذا الشيء، والأم تعطيها السحر ولكنها ترفض، فهل لها أن تستجيب لزوجها؟
الجواب هذا مبني على المصلحة، فإذا كان ذهابها إلى أهلها سيترتب عليه مضرة عليها وعلى زوجها لا تذهب لهم، تدعو لهم بالهداية، لأن يذكر في السؤال أن أمها ساحرة وأنها تعطي ابنتها سحرا من أجل أن تضعه لزوجها، ولا شك أن هذا من الأمور المحرمة، فلا تذهب معهم ولا تذهب إليهم، لأن ذهابها إليهم سينشأ عنه إيقاع الضرر بينها وبين زوجها، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم، هذا سائل من إحدى الدول العربية يقول: إذا قلنا لوالدي بأننا نريد السفر فلا بد أن ندفع مبلغ وأي طعام على حساب أمي، وهو لا يرضى أن يدفع شيء من أمواله ولا يوجد أحد يشتغل، فهل هذه المبالغ التي ندفعها يجوز له أن يأخذها أم هو مجبر أن يدفع لنا؟ أحسن الله إليك.
الجواب: الأب عليه نفقة الإقامة والكسوة، أما إذا أراد الولد يسافر فلا يجب على الأب أن يعطي ولده زيادة عن الشيء الذي يعطيه وهو مقيم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، يقول بأنه دائما يراقب والدته وهي لا تصلي، لكنها تجلس وتدعو الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتعتمر كثيرا لكنها لا تصلي، فماذا يفعل معها؟
الجواب: يجب عليه أن يبلغها بأن الصلاة ركن من أركان الإسلام، وأن الإنسان إذا مات وهو لا يصلي فإنه في النار. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فلا بد من إخبارها، وذلك من أجل إنقاذها لعلها تموت على الإسلام، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هذا أبو سالم يقول بأن ارتكب في حياته غيبة لأشخاص، هل تكفير هذه الغيبة أن يقوم بالدعاء للذي اغتابهم؟
الجواب: الواجب عليه أن يبلغهم، وإذا كان تبليغه لهم سيترتب عليه مفسدة عظيمة فإنه يتصدق عنهم ويدعو لهم بقدر ما يظن أنه يكفر ما حصل منه من الغيبة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، يقول البعض من الناس يفعل المعاصي وعند النصيحة له يقول إنما الأعمال بالنيات، فكيف نرد على هؤلاء؟
الجواب: أن الإنسان يعصي، يزني ويسرق ويشرب الخمر ويقول إنما الأعمال بالنيات، هذا استهتار، يعصي بهذه يعني يرتكب هذه المعاصي، هذه لا تدخلها النية الحسنة، وإذا كانت لا تدخلها النية الحسنة فلا يصح أن يستدل بهذا الدليل على أن عمله هذا عمل طيب، هذا عمل قبيح. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا يعني المقصود منه هو ترتيب الأعمال على المقاصد، وهنا نية الزنا محرمة، ونية شرب الخمر محرمة، ونية فعل فاحشة اللواط محرمة، ونية مثلا دفع الرشوة أو أخذ الرشوة أو مثلا التعامل في الربا أو السرقة أو قطع الطريق أو كل هذه النية فيها محرمة، النية فيها محرمة، فإنما الأعمال بالنيات، النية محرمة والعمل محرم. فعلى هذا الشخص أن يتوب إلى الله جل وعلا وألا يغر وألا يغتر بالإمهال، لأن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، يمهل ولا يهمل. وعندما يزيد الإنسان الاستخفاف فإن الله يزيد له في الإمهال من جهة، ويستدرجه أيضا من جهة أخرى، من جهة الصحة، من جهة المال، من جهة كثرة الولد، كما قال جل وعلا: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، ويقول: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. الله تعالى يقول: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فلا يغتر الإنسان بالصحة ولا بالمال ولا بتيسر أموره، لأن هذا وهو مقيم على المعاصي. يقول بعض السلف: إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على المعاصي فاعلم أن ما هو استدراج، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن حديث الصلاة والجمعة ورمضان مكفرات لما بينهما، فيقول: هل هذا التكفير لجميع الذنوب ولجميع من أدى هذه الفرائض، أم هو خاص بأشخاص ولذنوب معينة؟
الجواب: هذا خاص بالصغائر، لأن الله تعالى يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وحديث الصلوات الخمس ورمضان إلى أن قال: إذا اجتنبت الكبائر. فقوله إذا اجتنبت الكبائر هذا قيد، لأن الكبائر تكفرها التوبة، فإذا تاب الإنسان منها مثلا في أثناء، مثلا في أثناء عباداته، إذا من مثلا تاب منها فالتوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. صليت المغرب ثم جاء رجل فاتته الصلاة وأريد أن أصلي معه كي أكسب أجر الجماعة، فهل أصلي معه ثلاث ركعات مرة أخرى؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم حينما دخل رجل وقد فاتته الصلاة التفت إلى الصحابة وقال: من يتصدق على هذا؟ فإذا رأيت شخصا قد دخل في أي صلاة من الصلوات فإنك وقد صليت فإنك تتصدق معه وتصلي معه نفس الصلاة، لك أجر صلاة الفرض التي أديتها ولك أجر هذه الصلاة التي صليتها، يعني على أساس أنها نافلة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أسماء تقول بأنها عند سماع المحاضرات والمواعظ والأشرطة ومتابعة بعض الإذاعات تقول بأنها تحس بزيادة في الإيمان وترجع إلى بيتها وزوجها وأولادها من أجل أن تحدثهم وتدعوهم، لكنها لا تجد منهم تجاوب أو انفعال. ما الوسائل المعينة لها من أجل أن تنقل ما تسمعه إليهم لتؤثر فيهم؟
الجواب: الله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: إن عليك إلا البلاغ. أما تأثير القول في قلب المستمع فهذا لا يرجع إلى نفس القائل، هو قد يرجع إلى نفس القائل في بعض الأحوال، مثل ما قال بعض السلف حينما سئل قيل له: نحن إذا تكلمنا ووعظنا لا نبكي، وأنت إذا تكلمت أبكيت. قال: أنا أتكلم من قلبي وأنتم تتكلمون من ألسنتكم. فقد يكون هناك مانع عند نفس المتكلم بحيث أن كلامه لا يكون له تأثير، وقد يكون المانع من ناحية المستمع، بمعنى أن المتكلم يكون سليما ولكن المستمع يكون عنده مرض في قلبه بسبب المعاصي التي يرتكبها، كما قال جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وكما في قوله تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير إلى غير ذلك من الآيات، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول بأن له دين عند شخص آخر ولكن لم يقدر على السداد، فهل يجوز له دفعه له زكاة مال، يعتبره زكاة مال أم لا؟
الجواب، هذه مسألة يكثر السؤال عنها، وهي أن الأشخاص الذين لهم ديون على أشخاص آخرين ويحل وقت الزكاة يريدون أن يسقطوا هذه الأموال التي في ذمم الأشخاص الذين لا يستطيعون دفع، الذين لا يستطيعون الوفاء بهذه الأموال، يريدون أن يسقطوها عنهم ويعتبروها من الزكاة. والجواب أن هذا لا يجوز، لأن هذا بمنزلة دفع الإنسان زكاته لنفسه، وهذا أمر لا يجوز، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. محمد عامل في شركة ومتعاقد معها بعدم العمل مع أي طرف آخر، يقول: علما بأني أقوم بعملي على الوجه الأكمل، هل إذا أتني عمل خارج الشركة في أوقات غير الدوام يجوز العمل أم لا؟ نرجو البيان، أحسن الله إليكم.
الجواب، إذا كانت الشركة شرطت عليك أنك لا تشتغل في الوقت المخصص لها وفي الوقت الذي ليس بمخصص لها ووقعت على هذا العقد، فالمسلمون على شروطهم. أي فائدة في الشرط إذا وقعت عليه ولكنك لم تطبقه؟ وفي إمكانك أنك تستأذن الشركة مثلا على أساس أنك تقوم في بعض الأعمال في بعض الأوقات، مثل ما بين المغرب والعشاء أو بين مثلا أو بعد العصر أو ما إلى ذلك، وإذا أذنت لك الشركة فلا مانع من ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. إذا كانت المرأة غير عاملة ولا تملك المال، فهل يجوز أن تتصدق من مال الزوج؟
الجواب، إذا تصدقت من مال الزوج بإذنه تستأذنه قبل أن تأخذ، فإذا أذن لها فلا مانع من ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول بأن زوجها رجل معدد، هل من نصيحة له من أجل العدل؟ وكذلك تقول بأنها تطلب نصيحة لأن في غيرة تقع من الزوجة الثانية تعمي بصيرتها، علما بأنها كما تذكر تعاملها كأخت في الله، تقول وأنها تسيء إلي.
الجواب، الله سبحانه وتعالى يقول: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. ومن المعلوم أنه يجب على الإنسان أن يعدل في النفقة وفي الكسوة وفي السكنة وما إلى ذلك، هذه أمور واجبة عليه. أما بالنظر لمودة القلب وما يترتب على ذلك فهذا لا يملكه الإنسان، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. وإذا حصل مثلا إن المرأة عند رجل يعني عنده أكثر من زوجة يعني غيرها، فعلى كل واحدة من الزوجتين أو الزوجات عليهن التعاون فيما بينهن والتفاهم وتحمل بعض الأشياء التي تقع، وذلك من أجل المحافظة على بقاء الحياة الزوجية سالمة من جهة، وكذلك من جهة الأولاد، لأن الخلاف الذي يقع بين الزوجات ينعكس أيضا على أولادهن، لأن أولاد كل واحدة يكونون تابعين لأمهم. فإذا حصل الوئام فيما بين الزوجات حصل الوئام فيما بين الأولاد، وبالتالي تكون هذه الأسرة أسرة مطمئنة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول بأنها مقيمة في مدينة ولكنها تزور أهلها في مدينة أخرى وتقيم عندهم لمدة أسبوعين فما أكثر، تسأل عن الصلاة، هل يجوز لها خلال هذه المدة أن تقصر الصلاة حتى تعود؟ هذا آخر سؤال في هذه الحلقة من المستمع.
الجواب، لا يجوز لها أن تقصر، لأنها ستقيم أسبوعين، لا يجوز لها أن تقصر ولا يجوز لها أن تجمع، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله لفضيلته، شكرا لكم على طيب المتابعة، نسأل الله تعالى يتقبل منا ومنكم ويوفقنا وإياكم لكل خير، نلقاكم على خير وذلك في حلقة قادمة، ونسعد باستقبال أسئلتكم على عنواننا المملكة العربية السعودية إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059 الرياض 11545 أو الفاكس 44255 43 برنامج نور على الدرب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.